الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 81 من روضة الناظرين شرح منهج السالكين، وما زلنا في كتاب الصلاة وفي شروط الصلاة ومما يتعلق بذلك المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في الدرس الماضي ما يتعلق بالمحل النجس الذي لا تجوز الصلاة في المحل النجس، وكذلك لا تجوز الصلاة في المكان المغصوب. الأمر الثالث قال رحمه الله تعالى: أو في مقبرة. هذا هو الثالث من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها، وهذا الموضع المقبرة لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد بسند صحيح، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله. وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، قد ذهب إلى عدم صحة الصلاة في المقبرة الإمام أحمد في إحدى الروايتين، والظاهرية وابن حزم وشيخ الإسلام الصنعاني والشوكاني والعثيمين رحمة الله عليهم جميعا. واستثنى من ذلك أهل العلم الصلاة على الجنائز، ولها حالتان: الحالة الأولى الصلاة على الجنازة على القبر بعد الدفن، ذهب إلى مشروعيتها الشافعي وأحمد وجمهور العلماء، ودليلهم على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة التي كانت تقم المسجد، أي ترفع قمامته تنظفه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبرها، أي لما ماتت ودفنت ولم يعلموه بها بذلك، أتى إلى قبرها فصلى عليها. الحديث متفق عليه. وأكد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكانت ظلمة أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه. رواه البخاري، وجاء عن أنس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبره. وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر على 6 أميال من مكة، فحملناه حتى جئنا به إلى مكة فدفناه، فقدمت علينا عائشة بعد ذلك فعابت ذلك علينا، ثم قالت: أين قبر أخي؟ فدللناها عليه فوضعت في هودجها عند قبره فصلت عليه. إذن هذه الحالة الأولى الصلاة على الجنازة، الصلاة على القبر بعد دفن الميت. الحالة الثانية الصلاة على الجنازة في المقبرة قبل الدفن، فتصح في المقبرة، وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد ومالك. دليل ذلك حديث أبي هريرة المتقدم، وأيضا ما رواه الإمام عبد الرزاق في مصنف عن ابن جريج قال: قلت لنافع: كان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع. قال: والإمام يوم صلينا على عائشة رضي الله عنها أبو هريرة، وحضر ذلك عبد الله بن عمر، وسنده صحيح. إذن هذه الأدلة وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على استثناء صلاة الجنازة في المقبرة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: استثنى من ذلك صلاة الجنازة، فإن كانت الصلاة على القبر فلا شك في استثنائها، هذه ما تقدم من الأدلة. وذكر دليل المسألة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد، صلى على قبرها ثم قال: لكن لو جيء بالميت وصلي عليه بالمقبرة قبل الدفن فما الحكم؟ قال رحمه الله: فالجواب أن نقول لدينا الآن عموم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والصلاة على الميت صلاة بلا شك، ولهذا تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، واشترط لها الطهارة والقراءة فهي صلاة، فما الذي يخرج عن عموم قوله إلا المقبرة؟ لكن ربما يسوغ لنا أن نقيسها على الصلاة على القبر، وما دام أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، فلا فرق بين أن يصلي على جنازة مدفونة أو على جنازة غير مدفونة، لأن العلة واحدة، وهي أن هذا الميت الذي يصلى عليه كان في المقبرة، وعمل الناس على هذا أنه يصلى على الميت ولو قبل الدفن في المقبرة. والصلاة على الجنازة معلوم أنه ليس فيها ركوع ولا سجود، فهي صلاة للدعاء للميت. انتهى كلام العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله ولو قبل الدفن في المقبرة، انتهى. إذن هذا الموضع الثالث من المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، الصلاة في المقبرة. الموضع الرابع قال رحمه الله أو حمام، هذا هو الرابع، أو حمام، الصلاة في الحمام، هذا هو الموضع الرابع من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح، وهو الحمام أي المستحم، هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم وهو الماء الحار. ثم قيل الاغتسال بأي ماء كان يقال له مستحم. ما هو الدليل على ذلك؟ حديث أبي سعيد المتقدم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال الشوكاني رحمه الله وأما الحمام فذهب أحمد إلى عدم صحة الصلاة فيه، ومن صلى فيه عاد أبدا، انتهى. وذكر هذا القول عن أبي ثور والظاهرية ورجحه الشيخ ابن عثيمين. وأما الحش وهو مكان قضاء الحاجة الذي يطلق عليه في أيامنا الحمام، فهو أولى بالنهي عن أعطان الإبل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا هو الموضع الخامس أعطان الإبل. قال رحمه الله أو أعطان الإبل، هذا الموضع الخامس المواضع التي لا تجوز الصلاة فيه، وهو معاطن الإبل وأماكنها التي تقيم فيها. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، أخرجه أحمد بإسناد صحيح وصححه العلامة الألباني والوادعي رحمة الله عليهم. أعطان جمع عطن، والعطن شامل لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليك مراحها، سواء كانت مبنية بجدران أم محوطة بقوس أو أشجار وأشبه ذلك، وكذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء. والمرابض للغنم كالمعاطن للإبل واحدها مربض. قال الشوكاني رحمة الله عليه والحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم لقوله صلوا في مرابض الغنم، أي يباح هذا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبنى المسجد يصلي في مرابض الغنم. وعلى تحريمها، الحديث أيضا يدل على تحريمها أي الصلاة في معاطن الإبل. وإليه ذهب أحمد بن حنبل فقال لا تصح بحال، قال من صلى في عطن إبل عاد أبدا. وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل قال لا يصلي فيه، قيل فإن بسط عليه ثوبا قال لا، قال ابن حزم لا تحل في عطن إبل، انتهى. وأما مبارك الإبل في السفر فلا تدخل في النهي لأنها عارضة. قال ابن القيم رحمه الله ولما كانت عطان الإبل مأوى الشيطان لم تكن مواضع للصلاة كالحشوش بخلاف مباركها في السفر، فإن الصلاة فيها جائزة لأن الشيطان هناك عارض، وطرد هذا المنع من الصلاة في الحمام لأنه بيت الشيطان، انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر دليل المسألة رحمه الله تعالى والعلامة السعدي بقوله في سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، حديث أبي سعيد، وهو دليل على أن المقبرة والحمام لا تصح فيها الصلاة، قد تقدم ما يتعلق بذلك. والحديث اختلف هذا في وصل ورسال الحافظ قال له إلا، ولكن قال رجح الموصول بن المنذر والحاكم بن حبان بن الملقن بن دقيق العيد شيخ الإسلام يقول أسانيده جيدة ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه، وصحه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. قال ولا يضر إرسال الثوري، ثم ذكر من وصله قال فيحمل على أن عمرو بن يحيى كان يحدث به على وجهين وينتفي عنه الاضطراب الذي قاله الترمذي، فإن من شرط الاضطراب تكافؤ الطرق، وهنا الواصلون له أكثر. إلى هنا سبحانه.